الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن صرفنا الكلام إلى الأحكام الوضعية، ذكرنا أن البحث فيها يقع في نقاط. النقطة الأولى في أن الحكم الوضعي يختلف مع الحكم التكليفي مفهوما. النقطة الثانية أن بين الحكمين موردا يوجد عموم وخصوص من وجه. النقطة الثالثة أن تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي ليس من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأنه وإن كان كذلك على أحد الاصطلاحات، إلا أنه ليس كذلك على الاصطلاح الآخر. واضح؟ فلا موجب للإشكال بأخذ الاصطلاح الذي لا يصح تقسيمه. ثم إنه قدس سره يستشهد على صحة التقسيم بكثرة إطلاق الحكم الشرعي على الحكم الوضعي في كلماتهم، فإن كثرة الإطلاق كاشفة على أن المقسم متواجد في كلا قسميه. إن قلت هذا الكلام يعني أن الاستعمال عند المصنف أمارة وعلامة على الحقيقة، لأن الإطلاق يقصد منه في المقام هو الاستعمال. والحال أن المصنف في أول الكتاب جعل الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فنحن نسلم أن الحكم الشرعي في كلمات الفقهاء استعمل في الحكم الوضعي، لكن ذلك لا يكشف عن صحة التقسيم ما لم يكن الاستعمال حقيقيا. وبعبارة أخرى، نحن بحاجة للفرار عن محظور تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره إلى مقدمتين. الأولى أن المقسم في القسمة الحقيقية لا بد أن يتواجد في الأقسام. الثاني أن يكون استعمال الفقهاء للحكم الشرعي في مورد الأحكام الوضعية استعمالا حقيقيا. فمن ضم هاتين المقدمتين إلى بعضهما ينتج أن تقسيمهم للحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي ليس من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. والإشكال أن الأمر الثاني غير ثابت إلا على القول بماذا؟ بكون الاستعمال أمارة على الحقيقة. يجيب واضح الإشكال صار. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأننا وإن كنا نعتقد بأن الاستعمال لازم أعم من الحقيقة والمجاز، لكن الاستعمال المحفوف بأمرين أمار على الحقيقة، فالذي جعلناه أمار على الحقيقة ليس ذات الاستعمال، بل الاستعمال المشتمل على خصوصيتين. الأولى كثرة الاستعمال والإطلاق، والثانية عدم الإحساس بأي شيء بالعناية. وكلا الأمرين في مورد الحكم الوضعي لهما مجال، أما الكثرة فتظهر من تتبع كلمات الفقهاء يطلقون الحكم الشرعي على ماذا؟ على الأحكام الوضعية، فيقولون مثلا حكم الشارع بالصحة، الصحة حكم وضعي، حكم الشارع بالبطلان وما شكل ذلك. هذا الإطلاقات في غاية الكثرة عندهم. وأما تواجد الأمر الثاني فلأن العرف الفقهي يشعر بأن إطلاق الحكم الشرعي على الأحكام الوضعية لا تغير إطلاقها، لا تغير إطلاقها على الأحكام التكليفية على نسق واحد الإطلاق، يعني لا تشعر أنك تتكلف في إطلاق الحكم الشرعي على الوضع دون التكليف على نسق واحد. واضح الكلام؟ هذا أي أمر صار؟ الأمر الثالث
أساس بالإمام يرجع يتضل على مشروع بأنه
لا يساوق التبادر شيء، أنه عين التبادر شيء آخر. التبادر هو انصراف المعنى من حق اللفظ. لازم عدم الشعور بالعناية أن يكون المعنى كذلك، لكن في مقام الكشف قد لا يوجد لي هذا الطريق، يوجد لي الطريق الآخر. واقعا نعم، أما في مقام الكشف القضية ليست من هذا القبيل. النقطة الرابعة، أن علماء الأصول من العامة والخاصة اختلفوا في كون الأحكام الوضعية محصورة في عدد معين أم غير محصورة. والذين قالوا بالحصر اختلفوا في العدد الذي حصرت فيه. فالسؤال، ما هو الحق في هذا النزاع؟ وهل نحتاج للبحث عنه؟ ولكن قبل هذا المطلب لابد من دفع شبهة. أما الشبهة فحاصلها أننا قد فرغنا عن صحة إطلاق الحكم الشرعي على ماذا؟ على الأحكام الوضعية. والحكم الشرعي وإن كان مسندا إلى الشارع، والشارع لا حدود لقدرته، لكن هذه القدرة المطلقة غير المحدودة باعتبار أن طرفها محدود، وهو من شرع له، فلا بد أن تكون الأحكام الوضعية ماذا؟
محصورة.
فكيف يتنازعون في كونها محصورة وعدم؟ لا بد أن تكون محصورة. واضح الشبهة؟ هو الآن مش عندنا نزاع أن الأحكام الوضعية محصورة أو غير محصورة. صحيح أن الشارع المقدس قدرته غير محدودة، لكن هذه الصفة الذاتية عندما تتحول إلى صفة فعلية ترتبط بعالم الإمكان لابد أن تكون محصورة، لأن التشريع ليس تشريعا في الهواء، تشريع للناس وحاجات بحسب حاجاتهم، وحاجات الناس مهما كانت هي ماذا؟ محدودة. فلا بد أن يكون الحكم الوضعي المشرع محصورا، لأنه يذهب إلى ما لا نهاية. واضح الشبهة؟ وأما الدفع فيتضح بعد التمييز بين المحصور والمحدود وغير المحصور واللا متناهي، فإن هذه الشبهة تكون صحيحة لو أردنا من عدم الحصر أن يبقى التشريع إلى ما لا نهاية، فحينئذ يقال باستحالة ذلك لتعلق التشريع بالممكن، فلا بد أن يكون متناهيا. ولكن ليس المراد من عدم الحصر عدم التناهي، وإنما المقصود عدم الحصر انكشافا، وإن كان هناك حصر ثبوتا، لأن المولى مطلع على ما جعله وأنشأه. غاية الأمر في مقام الكشف والدلالة، هل هو منحصر في عدد معين أم لا؟ واضح الكلام؟ فانحلت الشبهة. واضح حل الشبهة. فإذا ليس المقصود من عدم الحصر أنه يبقى الجعل إلى ما لا نهاية حتى نقول هذا مستحيل، لأن المنجعل له التكليف محدود، فلو بقي الجعل إلى ما لا نهاية يلغو. التفتنا؟ نقول المقصود من عدم الحصر يعني في مقام الدلالة والإثبات لا تنحصر بعدد، وإن كان في علم الله كل مشرع يعلم ما شرعه وعدد ما شرعه، هذا المقصود من عدم الحصر، عدم الحصر في مقام الانكشاف، في مقام الثبوت الإثبات لا في مقام الثبوت، حتى يصاوق عدم المحدودية. إيش يعني الآن الفقه ذكر جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ومرجع ذلك إلى أنه سعة ما يطلق عليه الحكم الوضعي. وإذا جعلنا الحكم الوضعي فقط ما يكون مستقلا بالجعل فلابد أن تكون الأمور محصورة في عدد قليل، أما إذا لا رفعنا اليد وقلنا لا ليس الحكم الوضعي فقط المستقل بالجعل بل ماذا ما يكون مجعولا بالتبع، فحينئذ سوف تتكثر أكثر. واضح هذا الكلام؟ برجعه إلى بعد دفع هذه الشبهة يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا وقع لهذا النزاع، وذلك أن الذي يهمنا في المقام لا يرتبط بالانحصار وعدمه، فإن المهم في المقام بيان أن الأحكام الوضعية هل تنالها يد الجعل استقلالا وتبعا أم لا، وهذا البحث المهم يتأتى سواء قلنا بالانحصار أم لم نقل بالانحصار. وحينئذ لا وجه للتعرض بأن الأحكام الوضعية محصورة بالشرطية والسببية والمانعية، أم تشمل مضافا إلى ذلك العلية والعلامية. أم يزاد إلى ذلك الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة إلى غير ذلك. بعد وضوح أنه لا قيمة لهذا النزاع، لابد من شرح بعض المفردات الواردة في عبارة الماتن وما يحتاج إلى شرح أمور ثلاثة. الأول في الفرق بين السببية والعلية، إذ لقائل أن يقول إن السبب هو العلة والعلة، لقائل أن يقول إن السبب هي العلة والعلة هو السبب. ليش غيرنا التعبير؟ السبب هي العلة والعلة هو السبب، لأنه إذا وقع ضمير الفصل بين مذكر ومؤنث الأولى مراعاة، يجوز الوجهان لكن الأولى مراعاة جانب الخبر، فتقول السبب هي العلة لأن الخبر العلة، والعلة هو السبب لأن الخبر هو السبب. الأولى والبلاغة من الناحية البلاغية أفضل، وإن كان يجوز كلا الوجهين. إن كان الآن إذا تتكلم على المنابر أو في الكتب أو كذا بهذا الكلام يعتبرونه من الأخطاء، يعني أنه إذا واحد قال السبب هي العلة فيعتبرون ذلك من الأخطاء. نعم. المهم لأنه شوف في عبارة المصنف قال أن هل هي الشرطية والسببية والمانعية أو بإضافة ماذا؟ العلية. أي يظهر منه أن العلية غير السببية. الفرق بين السبب والعلة حيث يتضح منه الفرق بين السببية والعلية أن العلة في الاصطلاح تطلق على جميع أجزائها، أي العلة التامة، بينما السبب يطلق على جزء العلة وهو المقتضى. الأمر بحمد الله تعالى سهل، لا يوجد فيه مشكلة. الأمر الثالث في المقصود من العلامية، عرفت في كلماتهم هي التي إذا وجدت وجد المعلم، وإذا انتفت ماذا؟ لا ينتفي المعلم. مثلا مثل لك بمثال في النحو، يقول بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. علامات الإسم الجر، إذا وجد الجر فلا بد أن يوجد الإسم، لكن إذا انتفى الجر لا ينتفي الإسم لأنه قد يوجد بعلامة أخرى. هذه هي العلامة. الأمر الثالث وهو المهم في مسألة العزيمة والرخصة، البعض كالميرزا النائيني استشكل في عد العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، بل هما من الأحكام التكليفية، لأن العزيمة معناها الوجوب والإلزام، والرخصة معناها الجواز، والإلزام والجواز من الأحكام التكليفية. فالعزيمة كلزوم إسقاط الركعتين من الرباعية في حالة السفر، والرخصة من قبيل سقوط استحباب الأذان في بعض الموارد. واضح هذا الكلام؟ فهذا يكون من الأحكام ماذا؟ التكليفية، لا من الأحكام الوضعية. والجواب عن ذلك أن كون الرخصة والعزيمة في بعض معانيهما من الأحكام التكليفية لا يقتضي أن يكون النزاع في إدخالهما في الحكم الوضعي أن يكون بذلك المعنى، بل هو بمعنى آخر. فإن التتبع في كلمات الفقهاء نجد موارد أطلقت فيها العزيمة على سقوط أصل التكليف والرخصة على سقوط مرتبة من مراتبه. فمثلا في السفر بشرائطه يسقط عن المكلف التكليف بالركعتين الأخيرتين، والساقط هو أصل التكليف لا مرتبة من مراتب طلبه ومحبوبيته. واضح الكلام؟ يعني الآن في السفر يسقط أصل التكليف بالثالث والرابع، لا أنه درجة التكليف بهما كانت 80 الآن صارت 70، لا الذي سقط مرتبة من المراتب، والسقوط من الأحكام ماذا؟ الوضعية. بينما في بحث الأذان اختلف الفقهاء أنه لو دخل المصلي إلى مسجد وجماعته لم تفترق بعد يسقط عنه ماذا؟ الأذان. ف فاختلفوا في أن السقوط هل هو عزيمة أم ماذا؟ أم رخصة؟ ويقصدون من العزيمة سقوط أصل التكليف، بحيث لو أذن لما جاء بشيء مطلوب للمولى. وجماعة قالوا سقوطه رخصة، بمعنى أن الساقط هي المرتبة العليا لطلب الأذان، فلو أذن الداخل يكون قد جاء بمطلوب وإن كان في درجة أخف. هذا واحد من معاني ماذا؟ الرخصة والعزيمة. فالسقوط لأصل التكليف والسقوط لمرتبة من مراتبه ليس حكما، ليس حكما تكليفيا. فإشكال الميرزا النائيني وبعض المعلقين على الكفاية في غير محله. لا، هذا إطلاق إطلاق، لأنه يأتي في كل الأمثلة إطلاق. في نعم، في عندنا تستعمل أحيانا خصوصا في كلمات المتأخرين الرخصة بمعنى الوجوب والعزيمة بمعنى الجواز، لكن لهم معنى آخر وهو الأكثر شيوعا عند القدماء، الرخصة بهذا المعنى الذي والعزيمة بهذا المعنى الذي ذكرته.
التعريف واحد يعني يجمع بين هذه المعاني، كل عزيمة على قسمين مثلا؟
لا، اصطلاحان. كيف الحكم الشرعي له اصطلاحان؟ اصطلاح يطلق على الخطاب الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخير، يطلق أيضا على مطلق الصادر من المولى، فيشمل الحكم الوضعي، اصطلاحان مختلفان. نقرأ هذا المقدار، يقول: كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليف والوضع، بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض اصطلاحاته ومعانيه، ولم يكن يصح إطلاقه على الوضع بهذا الاصطلاح، إلا أن صحة تقسيمه ببعض معانيه واصطلاحاته الأخرى إليهما وصحة إطلاقه على الحكم الوضعي بهذا المعنى الآخر مما لا يكاد يخفى، كتفسير الحكم الشرعي بأنه مطلق الصادر من المولى لتنظيم حياة الإنسان، كما لا يخفى ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم والالتزام بالتجوز فيه كما ترى. فالتفت هنا، هذا ليس من باب أمارية الاستعمال. وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية، كما هو المحكي عن العلامة، أو مع زيادة العلية والعلامية، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة، أو مع زيادة أمور أخرى، كما هو المحكي عن غير العلامة. فهل هو محصور أم لا؟ العلامية هكذا كخفاء الحمرة المشرقية بناء على ماذا؟ على أنها علامة على تحقق سقوط القرص، بناء على هذا الرأي تفتنا؟ هذه ينتزع من ذلك أنها علامة، ينتزع العلامية. واضح الكلام؟ وانصرنا. بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل في التكليف، في أصل التكليف، كالسببية للوجوب مثلا، مثل الزوال للوجوب صلاة الظهر، أو في متعلقه كالجزئية بالنسبة لأي شيء،
للصلاة، صلاة متعلق الوجوب ليس هو الوجوب، أو بالنسبة لي موضوعه مثل الزوجية التي والملكية التي هي ماذا موضوع للتكليف، أو لم يكن له دخل مما أطلق، ليس له دخل على هذه الأنحاء لكن اصطلاحا أطلق عليه الحكم الوضعي، ضرورة أنه لا وجه، وسوف تأتي هذه ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها، بها بمعنى ماذا؟ بالأمور التي ذكرت سابقا بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك، وإنما المهم في النزاع هو أن الوضع هل هو كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه، أو غير مجعول كذلك، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله. فالنزاع إذن في أنه هل يكون للوجود الحقيقي للأحكام الوضعية وجود وتحقق، أو وجودا وتحققا بمجرد إنشاء الشارع واعتباره المعبر عن ذلك بالجعل ماذا؟ استقلالي، أم ليس كذلك؟ بل تكون الأحكام الوضعية منجعلة بماذا؟ بالتبع، وبعرض وبتبع جعل شيء آخر. في المسألة على ما يظهر من الرسائل أقوال ثلاثة. الأول أن الأحكام الشرعية مجعولة بالجعل الاستقلالي مطلقا. الثاني وهو ما يظهر ممن؟ من الشيخ الأعظم، أنها كلها منتزعة ومجعولة بالجعل التبعي. الثالثة أن الأحكام الوضعية ليست كلها على نسق واحد، بل هي على أنحاء ثلاثة. الأول ما لا تناله يد الجعل التشريعي، لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان هو بحسب الجعل التكويني يقبل ذلك، ولكن الكلام في أي جعل؟ الجعل التشريع. الثاني ما لا يقبل الجعل التشريعي استقلالا ويقبله ماذا؟ تبعا. الثالث ما يحتمل فيه أو يمكن فيه ثبوتا كلا الأمرين، واضح؟ يعني أن يكون مجعول مستقل أو مجعول بالجعل التبعي. يقول والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك،
ومنها لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا، ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه وتبعا للتكليف. فإذا في الأول والثاني هناك تعين، في الثالث يمكن فيه يعني ثبوتا، يمكن فيه كلا الأمرين. بقية البحث إن شاء الله تأتي.